نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات التي كنا لصدد تفسيرها في المرة السابقة، وكان ذلك من قول الله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد تكلمنا في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم مسلليا لنبيه في تكذيب قومه له، وأن هذه سنن جارية كما بين ذلك ربنا سبحانه، أن الله تعالى ما بعث من نبي ولا رسول إلا ووقف الملأ في صد هذه الدعوة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الرسل بالصبر على تبليغ ما أنزل الله عز وجل إليهم. وكذلك أيضا الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى لا بد أن يوسم ذلك الداعي بالصبر، قلنا على وعورة الطريق وعلى مشاق ذلك الطريق. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة به وعورة وبه هذه المشاق وقد بث فيه العقبات، ولا سبيل الإنسان أن يصل إلى الغاية المقصودة إلا إن جاوز هذه العقبات المبثوثة في الطريق. فالله تبارك وتعالى يبين لنا هذه السنن الكونية، قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قلنا عشان يتأهل الإنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أنه سوف ينال منه بكل ألوان التكذيب والإيذاء، ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قد قدر سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة للمتقين ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنن الكونية حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. والإنسان أيضا يحتاج إلى القدوة التي يتأثى بها خاصة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، كان كثيرا ما يترحم على موسى عليه السلام، يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحتاج إلى قدوة، وأن خاصة في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك في تحمل ذلك الإيذاء. والدعوة لدين الله تحتاج من الداعي أن يوسم ابتداء بذلك الصبر على وعورة الطريق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له ربنا سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين كما حدث ذلك النصر والتمكين للأنبياء. والله تعالى قد قص علينا في ذلك القصص القرآني، ونجد أن الله تعالى مكن لتلك الطائفة المؤمنة في نهاية قلنا المرحلة، وكذلك أهلك الله عز وجل المكذبين. ربنا سبحانه وتعالى يهلك تكفل بإهلاك المكذبين الظالمين المعاندين للحق، وربنا سبحانه وتعالى تكفل بالتمكين والنصر والظفر لهذه الطائفة المؤمنة، فكانت العاقبة للمتقين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى وكما قص علينا في القصص القرآنية. ولذلك قال الله تعالى رسوله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، من خبرهم كيف نصروا ويجدهم على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم الأسوة والقدوة يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا ذلك القصص القرآني ليس ذلك على سبيل التسلية أو على سبيل التسرية، ولكن على سبيل التأسي، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. آية عبرة وعبرة. وبالتالي كان موسى عليه السلام يعني يقول لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، استعان بالله سبحانه وتعالى، وإن على مضي الإنسان لهذا الطريق وعلى أن يجود الإنسان هذه العقبات بأمان وسلام حتى يصل إلى ذلك المقصد ويصل أيضا إلى الغاية المنشودة وأن يكون من أهل الجنة. والله تبارك وتعالى بين لنا من خلال الآيات هذا الحرص عند النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان القوم، وأن أيضا يعني هذا الخلق ينبغي أن يكون في الداعية. الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف بدين ورزق، وكذلك يرى على الظهير هذا الحرص الأكيد على دخول الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى حرص أكيد على دخول الناس على دين الله إلى دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينظر أبدا إلى ذلك الإذاء أو ما كانوا يقابلون به ذلك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى من الاتهامات والسخافات والسفاهات، كل ذلك لا ينظر إلى ذلك، وأن عنده بغية هو إخراج هؤلاء القوم من النار إلى الجنة، إخراج هؤلاء القوم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. قلنا ده سبيل الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينفصل لنفسه ولا ينفصل لشخصه، ولكن نصر دوما لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك الحرص الموجود عند النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك ربيعي بن عامر لما ذكر مهمة المسلم قال إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور إلى جاد إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قلنا بيترجم هذا الصحابي يترجم لنا ما تربت عليه الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عرف المهمة، وبالتالي قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، قلنا دي القضية والشغل الشاغل، وكانت الدعوة دائما إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وده أصل الدعوة. أصل الدعوة لدين الله هو الدعوة إلى أصل تلك الديانة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك بنجد أن القرآن المكي أكثر من القرآن المدني، قلنا أن القرآن المكي من أجل تأسيس قواعد الإيمان، وكأن النظر يقول يكفي سورة واحدة من ذلك من هذه الصور تتكلم عن قضايا الإيمان، لكن نجد أن القضايا مكررة، يعني قلنا خاصة قضية البعث وكذا، قلنا القضية دي لو حيت في قلب الإنسان لا اندفع اندفاعا لامتثال الطاعات وابتلاب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. قضية البعث، الإنسان لما كده يصح بهذه القضية ويعلم يقينا أنه بعد موته سوف يكون البعث من بعد الموت، وكذلك حياته في العبد بين يدي سبحانه وتعالى، والله تعالى سائلك عن كل لحظات حياتك، عن كل أقوالنا، عن كل حركاتنا، سكناتنا، أي حالة بينتقل فيها الإنسان من حال إلى حال أنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يستصحب بهذه القضية، قضية البعث والجزاء، وقلنا دي قضية من أهم القضايا وأخطر القضايا التي تكلم عنها القرآن المكي، قلنا تكلم عنها القرآن بإبهام، يعني نجد ما من صورة من صور القرآن المكي خاصة إلا تتكلم عن هذه القضية. قلنا لأن الإنسان لو استصحب ذلك الأمر وهذه المعرفة أنك مبعوث من بعد الموت، يبقى هنعمل لما بعد الموت. أول ما أنا كده أستصحب المعنى ده وإن أنا هنبعث من بعد الموت، لابد إن أنا أعمل من تلك اللحظة إلى ما بعد الموت، وأنا أعلم ذلك يقينا. وكذلك أن العبد موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومسؤول عن لحظاته، يبقى على ذلك نعمل هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. والإنسان يكون رقيبا على حاله، رقيب على لحظاته، رقيب على أنفاسي. قلنا لماذا كانت هذه المراقبة؟ لأنني أعلم يقينا أن هناك حساب، أن هناك جزاء، أن هناك ميزان توزن فيه تلك الأعمال. فربنا سبحانه وتعالى كما بين وقص علينا من ذلك القصص القرآنية من أحوال الأنبياء مع قومهم، وكيف كان الملأ يقفون في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكن نجد أن الأنبياء ما كلوا وما ملوا في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وما انتظروا لأنفسهم. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من ذلك الإيذاء الكثير ومن قومه لهم، ومع ذلك كان يدعو لهم بالهداية وكان حريص على هداية القوم، وينسى ما رم به من ذلك التكذيب أو السفهات أو السخافات، ولكن كان يدعو لدين الله سبحانه وتعالى. قلنا ده خلق الداعي لدين الله، هذا هو خلق الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، غمس تماما في الدين والرزق. يعني الداعي ده بيبقى مغموس تماما في الدين والرزق. لذلك ما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي، ولكن كان لين القلب ولين الجانب كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولكن أيضا فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبالي بتكذيب قومه، ولكن يصبر كما صبر أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين. قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تلتقي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هداية قومه. طبعا بينا أن سبيل المعاندين دائما يعني بيطلبوا آيات، وكأن هذه الآية لو أتت على ذلك حيؤمنوا. نقول أن دي سنن كونية، بين الله عز وجل ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وكانوا يطلبون منه آية، وبعد إخراج هذه الآية وظهور تلك الآية للقوم كانوا يكذبون، فعلى ذلك كانت تنزل الهلكة على هؤلاء القوم. يبقى هم طلبوا آية كده ومن خلالها قالوا حنؤمن ونؤمن أنك فعلا مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا لما كانت بتأتي الآية ماذا يكون الأمر؟ التكذيب. قلنا لأن هم طلبوا الآية ليس على سبيل التيقن من مبعثه، ولكن على سبيل التعنت والعناد، وقلنا الإباء والاستكبار دفعهم إلى الإعراض عن تلك الآيات بعد طلبها. تحققت الآية وفعلا هذا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن حنجد أنهم حانوا عن الطريق، وبالتالي تنزل الآيات وتنزل أيضا العذاب من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم. فبين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا، وكما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم، بيعرضوا كده عن قبول الإيمان، فذاك الأمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الداعي لدين الله يحزن تماما لما يرى إعراض الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، يحزن تماما لما يرى إعراض الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، ويرى انحراف الناس عن طريق ربهم المستقيم، يبقى بيحزن حزنا شديدا. قلنا أن هذا الحزن بيبقى عبارة عن كرب يعني بيقع فيه أو يلبي بذلك الداعي لدين الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو استطاع يعني أن يأتي أو ينزل في نفق في الأرض صاروا في الأرض حتى يأتي بآية، أو يصعد إلى السماء حتى يأتي بآية، قلنا حتى يؤمن الناس على أساسها. ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأنهم ما طلبوا تلك الآية إلا كأحوال الأمم السابقة، أن على سبيل التعنت والعناد ليس على سبيل يعني آية ظاهرة يؤمنون من خلالها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال رسوله: لو شاء الله لجمعهم على الهدى. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله عز وجل تم ونافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك قال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وبالتالي أيضا ربنا سبحانه وتعالى تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له فلا تكن جاهلا، ولكن قال له: فلا تكونن من الجاهلين. قال: لا تكون من قوم يجهلون، لا تكون من قوم يجهلون، يعني قال لم يقل له فلا تكن جاهلا، ولكن تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تكونن من الجاهلين، من قوم ينتهون للجهل. لأن الإنسان لابد أن يتعرف على السنن الكونية، يبقى لابد أن احنا نتعرف على السنن الكونية ما نجهلش. قلنا يبقى الكلام اللي هو السابق عن الأمم السابقة ده مش باب حكايات، يعني مش باب حكايات وبالتالي ينتهي الأمر، لا، دي سنن كونية، لابد أن احنا نتعرف على السنن الكونية. والإنسان من الجهالة الشديدة جدا أن البعض كده يظن بعض الظنون قلنا المخالفة تماما للسنن الكونية، قلنا ده نتيجة الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى، بنتيجة الجهالة بدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد يكون يعني أعلم الناس بسنن الله عز وجل الكونية، وإن السنن الكونية دي لا تعرف المحاملة، لا تعرف. وبالتالي بينا وكثيرا ما نبين أن الصحابة رضي الله عنهم لما تعجبوا كيف يعني يحدث تلك أو تحدث تلك الهزيمة بعد النصر في أحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لهم القضية وأن السنة الكونية تعرف المحاباة حتى مع الأكابر، مع الأكابر. قلنا في الموازين كده نقول هذه كفة الصحابة وهذه كفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والكفة الأخرى كفار قريش. نقول يبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤيد مين؟ يؤيد الطائفة المؤمنة. نقول السنة الكونية تعرف المحاباة لما أخلوا وقعوا في الهزيمة، لما أخلوا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على نصره. لكن دي سنن كونية أجراها الله عز وجل، والسنة الكونية تعرف المحاباة. قلنا حتى لو كانت مع الأكابر، حتى لو كانت مع الأكابر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان لابد أن يكون قارئا جيدا في سنن الله الكونية، وإن أي خلل، أي خلل في عقيدة الأمة يبقى حيتأخر ذلك النصر والتمكين. قلنا لأن القضية من قضية موازين مادية، قلنا موازين مادية معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، قلنا لأنهم كانوا أكثر عددا قيادا، وبالتالي في موازين القوة نقول أن هم تكون أول غلبة، لكن استعصى عليهم الأمر حتى إذا رجعوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم الله عز وجل مكن لهم من رقاب الكفار. يبقى بس الكلام ده أنت لما رجعوا وأنابوا إلى ربهم، المسألة مش مسألة قوة مادية. الأصل إن احنا يعني على حسب درجة تمسك المسلم بدينه هيكون النصر والتمكين. وقلنا مش التمسك بالدين يعني معناها بالعبادات، تمسك بالدين قلنا يدخل في الدين دخولا يعني شموليا إجمالا وتفصيلا، وبالتالي مش معنى كده يترقى في سلم الإيمان ويترك يعني ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ده هو من ترقي الإنسان في الإيمان العمل بالشريعة، العمل بالشريعة. لذلك نقول إحنا على عقيدة صحيحة، إن هو على عقيدة صحيحة، عقيدة خالية تماما من الشواهد، لكن نقول إن إحنا قصرنا في إعداد العدة. والله تعالى كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير. ولله قصرنا في تنفيذ الأمر ده، يبقى لو كنا على أعلى درجة من الإيمان يبقى لم يكون النصر والتمكين. قلنا لأن إحنا فات مننا أمر من الأمور، المطلوب إنك أنت تقوم بتحقيقه، والله تبارك وتعالى يحقق لك المشروط متى قمنا بتحقيق الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، يبقى ده عبادة. يبقى لما كان المسلمون يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بامتثال الآية دهية، يبقى ده أساسا من مقتضيات الإيمان، يعني هذا من مقتضيات الإيمان إن احنا نطبق ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى ونمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يقول فلا تكونن من الجاهلين. الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أسباب، هناك أسباب. اللي كما نقول أن العبد لن يدخل الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بفضل الله وبرحمته. يبقى معنى الكلام ده هو يمكث الإنسان عن العمل، يتقاعس عن العمل، يقول لك أنت لم تفهم السنن، لم تفهم المقصود. المقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يرقن العمل، ولكن لا يدخل الإنسان الجنة إلا بفضل الله ورحمته، وكان من إفضال الرب ومن رحمة الله عز وجل بعباد المؤمنين أن وفقهم إلى الطاعات. لكن لا تركن إلى عمل، فتظن أنك تحتل هذه الرتبة أو مرتبة كنتيجة هذه الأعمال من طاعات ويمر قربات تقدم بها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. لا القلب لا يعتمد ولا يستند إلى ذلك، لكن توكل القلب بكليته على الرب سبحانه وتعالى المعبود، وبالتالي ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. نعم، ولكن الإنسان محتاج. يبقى نقول الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة ربنا سبحانه وتعالى واسعة ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولكن قال الله تعالى فسأكتبها. يبقى الرحمة مين اللي حينالها؟ من كان جامعا لما هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. فسأكتب الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الله تعالى يغفر الذنب، نعم، ولكن كما قال سبحانه إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. قلنا عشان ما نقترش، قلنا لأن البعض قد يمسك ببعض النصوص ويقوم ببتر النصوص الأخرى. لا، هذه النصوص لابد من تجميع النصوص التي وردت تحت باب واحد ثم يتم استخراج الحكم. قلنا في قواعد عند أهل السنة، مش هنمسك والله في نص آية أو نص حديث وبالتالي هنجنب باقي الآيات والأحاديث، لا، ولا كل حاجة لما يكون مفهوم خطأ. كما الإنسان يمسك كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله إذا يدخل الجنة، يقول لك لا أنت ما فهمتش الكلام، يعني الكلام ده هو يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا كلام صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أتدري ما معنى قول لا إله إلا الله؟ دي لها لوازم ولها مقتضيات وهي أيضا شروط لابد من استفائها، وكذلك لا تأتي مناقض من نواقضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي خالصا من قلبي دخل الجنة. المسألة مش عبارة عن نطق الألفاظ عن طريق اللسان، لا، لو قلنا إقرار الأمر واعتقاد الأمر في القلب اعتقادا جازما، ولو نزلت هذه الكلمة إلى القلب بصورة صحيحة هيكون لها نتائج، النتائج ده هيظهر على ظهر الإنسان. يبقى نقول لا إله إلا الله لها مقتضيات لها مظاهر كده، لابد من تلبس العبد بتلك المظاهر هذه المقتضيات، وكذلك لابد أن يكون أبعد ما يكون عن نواقض تلك الكلمة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول قال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يبقى من الجهل كده إن احنا نجهل السنن الكونية، نجهل السنن الكونية من الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قلنا مهمة الرسول إيه؟ يبقى البلاغ المبين، مهمة الرسول البلاغ المبين، يبقى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسكين والانقياد. يبقى الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن أفضله وأنعامه أرسل الرسل وأنزل الكتب. يبقى مهمة الرسل إبلاغ الحق، قاموا بالتبليغ. مهمة الأتباع الإيمان والتصديق. يبقى من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا الإيمان والتصديق. يبقى نسلم كده وننقاد لما أتى به النبي من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا لابد من القراءة الواعية والقراءة أيضا المدققة بالنسبة لسنن الله عز وجل الكونية. نقول إن السنة الكونية لا تعرف المحاباة، وأيضا يعني بينا قبل ذلك يعني إن دي صورة إحنا كلنا رأناها. إن لما دخلت كده أمريكا إلى العراق قلنا المساجد كانت بترتج رجا بالدعاء، وقلنا إن البعض وقع في قلبه لابد أن يكون النصر. قلت لك لا، ده أنت مخطئ، إحنا في شروط لابد من استفاها. فعيدوا لهم ما استطعتم من قوة برأس الخير، لا، ده قلنا يعني الضلال والمعاصي والعقيدة الخائبة كيف يكون نقول والله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم، الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فعلا الكلام ده هو، لكن في شروط. يعني الله عز وجل كما قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء. قلنا عقيده صافيه وكذلك عمل. يبقى عمل قلنا صالح يلتبس الاعمال الصالحه، يجي الوعد وعد ربنا سبحانه نعم يبقى المشروط ده يتحقق. لكن قلنا البعض كده ظن ان احنا كده كانت المساجد بترتج بالدعاء، يبقى ظن. قلنا لما حدث بقى دخول امريكا حدث نوع يعني الخيبه الشديده جدا عند البعض وليأتي شديد وهزيمه نفسيه، يقول لك انت مش قارئ السنن فلا تكونن من الجاهلين. يبقى ينطبق عليه قول ده فلا تكونن من الجاهلين. ازاي تجهل ذلك الامر؟ يعني كيف تجهل هذا الامر؟ يعني كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ايام 67 هذه 67 كان كما يحكي يعني قال ان هو قبلها بحوالي اسبوع او اسبوعين كان يخطب الجمعه وقال لو دخلنا الحرب لم هزمنا. قال يعني الناس شافوها ان هي عامل من عمل التأييد ان هذه قراءه واعيه في السنه الكونيه. يعني هذه القراءه واعيه في السنه الكونيه. قال بعد الحرب كده في البدايات طبعا معروف كانت الاذاعات بتقول ايه كده فحدث فعلا الهزيمه. فهو بين له بقى الامر. قال يعني الناس فعلا يعني جهله تماما بالسنه الله عز وجل الكونيه. قال الكلام ده مش راكبه بالغيب. قال لكن دي قراءه في السنه الله عز وجل الكونيه. الله عز وجل يؤيد مين؟ ويكون النصر لمين؟ يبقى قال ان احنا اساسا لم نستجمع ابدا يعني هذه المقومات التي ننتصر من خلالها. ده كان في انحراف وانحلال وكانت يعني قلنا غناء ماجن ورقص ماجن الى غير ذلك حفلات كلها كانت ماجنه. يعني كيف يكون ذلك النصر؟ ازاي لنا الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا حتى الانسان لما كان بيدعو يعني لم يغير من حاله، لم يغير. يقول كده البعض يعني كان منفعل بالامر بالقضيه، يقول لك طب انت قمت من ليل كده تدعو الرب سبحانه وتعالى يعني في الثلث الاخير من الليل ابدا، هو بينشغل بالقضيه وقتيه لحظيه. لكن القضيه مش منشغل بها يعني نقول 24 ساعه، لا، لو كان منشغل هنجد ان هو هيكون من الليل خاصه في الثلث الاخير من الليل. ولا ليه؟ لانه هيوافق النزول الالهي الى السماء الدنيا، النزول الالهي في الجلال، هو منشغل بالقضيه. هو لا يتمكن الا بالدعاء لاخوانه، لكن الدعاء ده كان بيتم امتى؟ في الصلاه فقط. في غير الصلوات يا ترى مهتم لا؟ طب انت من الشغالة كده تقوم من الليل؟ ابدا، ما كانش يقوم من الليل ولا يقوم النهار عشان يدعو من بعد الصوم، ودي دعوه طبعا لا ترد ابدا. لكن هي كل ما في المساله يدعو في تلك اللحظات اللي هو الدعاء الجماعي فقط. لكن هو مش منشغل بالقضيه، لو انشغل بالقضيه يبقى نقول اولا يبقى لابد من اصلاح النفس. هنقول والله لعل هؤلاء لم يرضوا الا من قبلي، من قبل ما افعل من المعاصي او تقصيري في الطاعات، قلنا الامر محتاج الى تنشيط اكثر، يبقى هيقوم الليل هيصوم النهار، قلنا هيبدا يلتزم بكتاب ربي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا لم نرى ذلك الامر، وكانه كده حتم لازم على الرب سبحانه وتعالى ان يكتب لنا النص طالما دعوناه، طالما دعوناه، انت لم تقرا تماما في السنه الكونيه ودي نتيجه الجهل، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تكونن من الجاهلين. هذا جهل نتيجة عدم معرفة الإنسان بسنة ربه الكونية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى، فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. ولو شاء الله لجمعنا الهدى، يعني هذا ليس بالامر المقتصر على الرب سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق للجنه اهلا وخلق للنار اهلا، وسبق ذلك كتابا في اللوح المحفوظ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى عندما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، فدار القلم بما هو كائن الى يوم القيامه، والله تعالى كتب مقادير الخلائق اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. فلذلك قال الله تعالى لرسوله ولو شاء الله لجمعنا هدى، قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص ان يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى، فاخبر الله تعالى انه لا يؤمن الا من قد سبق له من الله السعاده في الذكر الاول. قال الله تعالى انما يستجيب الذين يسمعون، انما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعين ويفهم. يبقى انما يستجيب الذين يسمعون، ولو ما كانش بيسمعوا كانوا بيسمعوا، بس سماع ادراك. المقصود هنا سماع القبول والاجابه، سماع القبول والاجابه. قلنا ايه الغرض من يا فلان انادى على فلان؟ ايه الغرض؟ غرض لما بنادى على فلان عشان يجيب الدعاء، نقول ان هو اساسا سمع ولكنه لم يجب، حاله في حال الذي لم يسمع ابتداء. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. يبقى الميت اساسا يعني الموت الحقيقي هو موت القلب. قلنا مش الموت عندما تنزع الروح من البدن، لا، ده الموت العرفي عندنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يبقى الموت والحياه العرفي غير الموت الحقيقي والحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية في حياة القلوب، والموت الحقيقي في موت القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الموت الحقيقي يكون عن طريق موت القلوب، والحياة الحقيقية تكون عن طريق حياة القلوب. يبقى قلبك حي ولا أنت من أصحاب القلوب الميتة؟ قلنا إيه علامة هذا الأمر؟ انتفاع الإنسان بالموعظة، انتفاع الإنسان بالموعظة. لذلك الله عز وجل بيّن أن المؤمن بينتفع بالمواعظ، بينتفع بالآية. غير المؤمن يبقى تمر عليه الآية كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقراء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء يستمعون، ولكن كان على قلوبهم الأكنة الأغلفة، وختم الله طبعا على قلوبهم، وكان في أذنهم ذلك الوقت، وبالتالي حلهم حال الذي لم يسمع، حال الأصم. قلنا الأصم مهما تناد عليه لن يسمع ذلك الكلام، لن يعين، لن يفهمه، وبالتالي هم سمعوا سماع إدراك، ولكن لما لم يعوا ويفهموا المقصود ولم يتبعوا ما أنزل الله عز وجل، على ذلك حالهم كحال البهائم، بل هم في رتبة أقل من البهائم كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما يقول إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعين ويفهم. يبقى إيه المقصود؟ يبقى لما الإنسان كده يستمع قال الله تعالى كذا، يبقى هنا والله أنت يا ترى هتكون ممن يستجيب أم تكون من الموتى؟ والكلام ده ممكن يبقى كلام نسبي، يعني كلام نسبي. المؤمن المطلوب أنه يستمع ويستجيب. يبقى لما تمر عليه الآية فيها الأمر والنهي التطبيق الفوري والاستجابة الفورية، لكن ممكن أساسا ده أمر نسبي. يستمع الإنسان الآية، هو إنسان مؤمن والإنسان بيعمل بكتاب ربه، لكن في بعض الأحيان يستمع إلى الآية أو إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاله حال الذي لم يستمع. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا، حال حال الذي لم يستمع، كأن في اللحظة هي عنده مواقف القلب، عنده مواقف. أقول الإنسان كده بيطعم بالشمال مثلا، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال وأشربوا بالشمال، وأمرنا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمال، يبقى الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال. يبقى إحنا استمعنا لكده، استمعنا لهذا الأمر، وبالتالي ما زال يطعم بشمال، ما زال يشرب بشمال. أقول لك يعني أنت لم تستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن عنده ذلك الرجل كان يأكل بشماله قال أكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطع، فما ردها إلى فيه، قال منعه الكبر. يبقى هنا استكبر كده أنه يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فشلت يده، يبقى قال لا استطع، قال فما ردها إلى فيه. يبقى دي كده هي عجزة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول طب النبي دعا عليه، قال لأنه ما منعه إلا الكبر، استكباره. فساعات الإنسان يستمع كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو لا يستجيب، قال الله تعالى كذا لا يستجيب. يبقى في اللحظة دي حاله هو شبيه بالموتى، هو شبيه بالموتى، لأنك أنت كأنك لم تسمع. المطلوب أن أنا أسمع الآيات، أسمع أي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن أنا أقوم بتطبيق. الله عز وجل خلقنا كده، ما خلق العباد إلا لعباداته، دي المهمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. الله تعالى ما خلقك إلا لكده، إلا لعباداته، إنك أنت تستمع إلى آيات الله عز وجل وتستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون التنفيذ الفوري. ليس لك حق الاعتراض وليس لك حق الإقصاء أي حكم من أحكام الله عز وجل، لم يملكش الحق لكده. أنت عبد، أنت عبد لله مذلل لكده. أنت قلت أسلمت وجهي لله، إذا تستسلم وتنقاد لربك يبقى أنت كده نقول مستعد للاستقبال، يعني مستعد مش للاعتراض، للاستقبال. فعلى ذلك قال الله تعالى كذا، يبقى ننفذ. الله تعالى نهانا عن كذا، يبقى نبتعد. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، يبقى ننفذ. نهانا عن كذا، يبقى نبتعد. يبقى ده شغلك الشاغل فقط، أنت لم تخلق إلا لذلك. والله تعالى كما قال إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما تفيد الحظ، إنما يستجيب الذين يسمعون. مين اللي هو هيستجيب؟ الذي يسمع سماع القبول والإجابة. قلنا سماع القبول والإجابة. قلنا طب يستجيب ليه؟ قلنا لأن هو يعني نقول جهاز الاستقبال جهاز جيد، يعني أهل جهاز الاستقبال، وبالتالي كانت الأدوات المعينة للاستقبال قلنا هيئها بصورة صحيحة. فلما بيسمع بأذنيه جعل الوصلة التي بين الأذن والقلب وصلة موصولة ويطمئن أنها خط بيعمل، غير أنه بيسمع سماع إدراك. بيسمع سماع إدراك لكن نقول الطريق مقطوع بين ما يستمع إليه وبين القلب. المطلوب أن أنا بستمع إلى الآية وأقوم بإنزال الآية إلى القلب، بنوصل الآية بأنظارنا أقوم بنقلها إلى القلب، لأن دي كلها أدوات للقلب، آلات للقلب. يبقى دي آلات أساسا يعني تعين القلب على الفهم وأن يعني قلنا لأن تنقل هذا المسموع أو هذا المرئي إلى القلب، القلب بعد كده بيأخذ قراراته. لكن لما يكون الطريق مقطوع يبقى لن يصل ذلك المرئي ولن يصل هذا الكلام إلى القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. يبقى هو مش بينفي الرؤية التي نراها الرؤية الغربية، لكن قلنا أن هو يبصر الأذن وينقل ذلك إلى قلبه، يستمع الآيات وينقل ذلك إلى قلبه فيتم العمل. فعلى ذلك الله عز وجل بين أنما يستجيب الذين يسمعون، ده الاستجابة الحقيقية. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، إليه يرجعون. طبعا قلنا حالهم حال الأموات، حالهم حال الأموات. يبقى هذا ميت، هذا ميت، هذا ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وربنا سبحانه وتعالى بين أن الإنسان لازم نهيئ القلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب لابد أن يهتم به اهتمام بالغ، لابد أي معلم من المعالم التي تحجز الإنسان عن الفهم والاستيعاب لابد من إزالتها. يعني لابد ان احنا نوصل القلب تماما ونهيئه تماما انه يكون محطة استقبال جيدة. وكذلك قلنا الآلات التي تعين القلب على الفهم والتذكر لابد ايضا من تصحيحها وايضا ايصال الوصلة التي بين القلب وتلك الآلات الخادمة للقلب. فالله تعالى كما قال والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. قال هذا من باب التحكم بهم والإضراء عليهم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن المشركين أنه كان يقول لولا نزل عليه آية من ربه أمر خارق قدر على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون كقولهم لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكمة تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعادلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السابقة، كما قال سبحانه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن أن هؤلاء لما طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يعني سنة كونية دائما حرجة أن أهل التعنت والعناد كلهم يتشابهون، تشابهت قلوبهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بيختلف يعني المطلب لكن في الحقيقة تشابهت القلوب. قلنا على مر الأزمنة والعصور نجد أن أهل الحياة لهم قلوب متشابهة، لهم قلوب متشابهة. قلنا هي مطالب، مطالب واحدة، الكل يطلب ذلك المطلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قص علينا هذا القصر القديم من أحوال الأمم السابقة ما من أمة إلا وطلبت من رسولها أن يأتي بالآية التي يؤمن على أساسها، وأنه فعلا يعني صادق فيما يقول وفيما يدعو إليه القوم. فعلى ذلك الله عز وجل ينزل الآية، قلنا كانوا بعد ذلك يكفرون، ينزل العقاب على طول خلاص. يبقى ينزل هنا العقوبة لابد أن تنزل، قلنا بعد طلبهم للآية إلا يؤمنوا، يبقى هم تعجلوا العقوبة، تعجلوا العقوبة. هذا بقى إمهال، لا يعني مش هيبقى فيه إمهال. فلذلك الله سبحانه وتعالى كما بين وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما يعرفوش العواقب. إنسان دائما جاهل بالعاقبة، جاهل بالعاقبة. لذلك ليس لك إلا أن تسلم لربك سبحانه وتعالى. وإن مطلبهم ذلك كان على سبيل التعمد، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قل إن الله قادر، الله عز وجل ليس بعاجز عن ذلك، المنزل آية ولكن أكثره لا يعلم. تعالى قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تذكر به كده قوم ثمود لما طلبوا من نبي الله صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، طلبوا منه آية، فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الآية المتمثلة في الناقة، وذكر لهم يعني ألا يمسوها بسوء، ولكن قلنا قاموا وعقروا النار. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم العقوبة العاجلة، فأباد هذه الأمة عن آخرها، ونجى الله عز وجل الصالحة وهذه الطائفة التي آمنت معه. والله تعالى كما يقول وما نرسل في الآيات إلا تخويف، تذكير العباد، تذكير العباد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. أول ما تجدوا أي آية افزعوا إلى الله بالعبادة والصلاة. لماذا؟ قلنا لأن دي كانت آية أهلك الله عز وجل بها من أهلك من الأمم السابقة. فعلى ذلك إحنا لا نأمن تكون آية فعلا قاصمة. فعلى ذلك إن أدت وكانت فيها الهلكة كنت على حال الطاعة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح ما كان ينكر، كان ذهابا وإيابا، وكان يستغفر ويتوب، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها يعني قالت أنه ما كان يذكر إلا بعد نزول المطر أو سكون الريح. ولما سئل عن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أهلك أمة بالريح، يبقى أهلك أمة بالريح، فدي آية من آيات الله عز وجل. يبقى لما اشتد كده الريح يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قلنا نخشى أن تكون القاسمة لتلك الأمة أو المهلكة لتلك الأمة، فإن أتتك تأتيك وأنت على طاعة لله سبحانه وتعالى. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال قتادة رحمه الله الطير أمة والإنس أمة والجن أمة إلا أمم أمثالكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. يبقى أمم أمثالكم، فهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى تكفل برزق وتدبير شؤون كل هذه المخلوقات. يبقى دي آية من آيات الله عز وجل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبين آيات، يعني الإنسان ما يظنش أن هو الأمة الوحيدة التي تحيا على ظهر هذا الناس. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أمم كثيرة، قلنا هذه الحشرات دي أمة، هذه الحيوانات دي أمة، الطير أمة، النمل أمة، النحل أمة. ولذلك قال هذه أمة من أمم المسبحة، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ربنا سبحانه لما خلق العباد ليس لحاجة للعباد، وأن تسبيح العباد لربهم حينتفع به الرب سبحانه وتعالى أو يزاد في ملك الله سبحانه وتعالى، لا. يعني انظر إلى تلك الأمم، هذه أمم، يعني هذه أمم خلقها ربنا سبحانه وتعالى وقام بتدبير شأنها وتكفل سبحانه وتعالى برزقها كغيرها من الأمم. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، والله تعالى تكفل برزق جميع تلك المخلوقات. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الجميع المهم عند الله سبحانه، ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى ما فيش أمة أبدا خلقها الله سبحانه وتعالى ثم نسى أن يضبطها أو أن يقوم بتدبير شأنها. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. فربنا سبحانه وتعالى ما خلق من خلق سواء كان من حشرات أو حيوانات أو طيور سواء كان بريا أو بحرية إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقه، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى تكفل برزقه وبتدبير شؤونه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني الكلام ده كله مسطور في اللوح المحفوظ، عشان الإنسان لا يفترض. ممكن الإنسان يبقى نوع من أنواع الاغترار بحاله، يقترب بحاله كده إن هو والله هو الإنسان مميز عن غير المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وهي أمم أيضا أمثالنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والله تكفل برزقها، والله سبحانه وتعالى تكفل بتدبير شؤون أمرها. ولذلك الإنسان لا يقترب، لا يقترب. ويقولنا كل الأمم دي أمم مسبحة، كل هذه الأمم أمم مسبحة، وبالتالي نقول الكلاب دي أمة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمة مسبحة. النمل أمة وأمة مسبحة، النحل أمة أمة مسبحة. تخيل أي نوع من أنواع الحشرات أو الطيور أو الحيوانات، هذه أمة من الأمم المسبحة، وهي من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى أمم مثلهم، يبقى نقول ما من أمة إلا وهي مسبحة لربها سبحانه وتعالى مسبحة. لذلك الله عز وجل بيّن أن الكفار أدنى رتبة من الأنعام، أدنى رتبة من الأنعام. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل، يبقى أضل من الأنعام، والأنعام مسبحة ربها سبحانه وتعالى. لكن تجد من المخلوقين من الإنس هو مخلوق لعبادة ربه سبحانه وتعالى ويغفل عن المهمة الأساسية، وأن كل حياته كل يعني هدفه هو تحقيق الشهوات والرغبات والملذات كل حياته. فإنه مخلوق حاله كحال الأنعام، يعني الإنسان المطلوب أن يعلم أن الله تعالى فضل ذلك الإنسان، وكل هذه المسخرات يبقى كلها مسخرة لخدمة هذا الإنسان ولتسيير وتيسير أمر عبادة هذا الإنسان ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل سخر لنا الأرض، جعل الأرض فراشا سبحانه وتعالى، وبسط لنا الأرض، قلنا حتى يكون أدي الزرع وأدي كذا وكذا مما يحتاج الإنسان في معيشته. قلنا ما مش هو أساسا خلق ابتداء، الله تعالى سخر لك ذلك حتى ييسر ويسهل لك أمر العبادة، أمر العبادة. فلذلك الله تعالى كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، وقلنا ما سطر في اللوح المحفوظ هذا من علم الله سبحانه وتعالى المثبت، هذا من علم الله المثبت. والله تعالى عندما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، فجار القلم بما هو كان إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. حكينا قبل ذلك قصة النمل الأبيض، قلنا النمل الأبيض بيلتهم كميات كبيرة من الخشب. العلماء قلنا احتاروا فترة زمنية طويلة وقالوا يعني دي المادة، الخشب ده ليس من المواد الغذائية، فإزاي بيطعم ذلك الخشب؟ قلنا مش بيحتوي على المواد التي يحتاج إليها الجسم في التكوين. وعلى ذلك قلنا تعجبوا زمنا طويلا، زمنا طويلا، قلنا لغاية لما اكتشفوا هذا الحيوان اللي هو من خلية واحدة بيستوطن يعني معنى تلك النملة. وقلنا هو أساسا طعامه على الخشب، فبيفرز مادة كده على الخشب بتتحول إلى مادة غذائية، يأخذ ما يحتاج ثم يتغذى النمل بعد ذلك بعد تحويل الخشب إلى مادة غذائية عن طريق إفرازات بتفرز عن طريق هذا الحيوان. قلنا يبقى كأن النمل ده مسخر لخدمة الحيوان ده، قلنا حيوان هو ما يعيش إلا في الموطن ده، يعني عايش في بطن النملة، قلنا ما يعيش براه من خلية واحدة، يعني من خلية واحدة، وبالتالي لكن ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقه، هذا خلق من خلق الله، فالله تعالى تكفل برزقه إذا ربنا سبحانه وتعالى ساق له ذلك الرزق سوقا، ساق له الرزق سوقا، هنقول والله جنيه في بطن أمي وكيف يتغذى وكيف يحول كذا وكذا، لك هنقوله حيوان من خلية واحدة، يعني ما بيشوفش قلنا يعني ما بيطيرش الأرض خالص، ولا هذا النور ولا الضلال، هو حياته كلها في باطن النملة، قلنا لا يقوى، يعني لا يقوى على النوى لو احنا حطيناه على الخشب هو لا يقوى على كلام الخشب ده، لأن النمل الأبيض ده عند الشراء ينتهي، وقلنا عشان خدمة مين؟ حيوان الداخلي ده، والحيوان ده هو اللي بيغذي بعد كده ايه؟ النملة، لأنه بيفرز مادة يحول هذا الخشب إلى مادة غذائية يتغذى بعد ذلك منها النملة، قلنا عشان برضك احنا ما نحقرش من شأن الضعيف، ما نظنش كده أنت قوي والضعيف يحتاج إليك، لا، أنت تحتاج إلى الضعيف في بعض الأحيان. كما نقول ان الغني يعني يرى ان الفقير يحتاج الى، نقول لا، في احيان نجد ان الغني يحتاج الى الفقير، قلنا الغني ده وقع كده في حنف في يمين يحتاج الى كفاره يمين، يبقى هيطعم 10 مساكين يبحث عن المسكين، والغني يبحث عن المسكين، نعم يبحث عن المسكين، مش في كل الاحوال كده الاذلال لابد ان يكون مسكين، لا، ده الغني يبحث عن الفقير، ولذلك حياتي في نهايه الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المال كده يحمل الصدقه لا يجد من ياخذ منه تلك الصدقه، لا يجد، قلنا بيحتاج انا اتخلص منها، قلنا والله لو انت معاك مال ووصل النصاب وحال عليه الحول يبقى تخرج زكاه المال، زكاه المال هذا حق معلوم، وقلنا لو امسكه الانسان يكسب، فعلى ذلك نقول ان لما يجي الحول حال هيخرج زكاه المال، يبحث عن الفقير، لانه لن يخلصه من ذلك الذنب الا الفقير، فنجد الغني يبحث عن الفقير، عشان احنا قلنا كده لا تحقر من شأن مخلوق حتى لو كنت تراه انه ضعيف، لا تحقر من شأنه، قلنا هذه النملة يعني بتعتمد على الحيوان كده واحدة، وقلنا الخلية واحدة في بطن النملة اهو ورزقها يساق لها سوق، يعني نقول يساق لها سوق كده، النملة الأبيض في خدمتها، في خدمتها، يبقى عشان نعلم فعلا ان الله تعالى ما خلق من دابة إلا وتكفل سبحانه وتعالى برزقها، لذلك كما قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وأنتم. قال الله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم إلى ربهم يحشرون قال حشرها الموت، ثم إلى ربهم يحشرون قال الموت، وقيل إن حشرها هو بعثها يوم القيامة لقول الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، يبقى قال بعثها يوم القيامة. ثم ذكر في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنطفحان، رأشتين كده تنطفحان، فقال يا بدر هل تدري فيما تنطفحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه ازاي يتاملوا الايات، ازاي نتامل، احنا ممكن ده امر احنا هنضحك منه، يعني ننظر كده لما يكون في شاب قرناه بتطلب بنطف الشاه الجماع هنقول والله بتشوف ايه اللي هتخلص المعركه على ايه؟ لا، دي ايه من انت اللي تضحك على ايه، وبالتالي كيف ان الاحداث الدنيا دي بنربطها بالاخره، مفيش حدث ابدا يمر علينا من الدنيا الا هو مربوط بالاخره، نتخيل كده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم برب الصحابه وازاي بيوجه انظار الصحابه، قلنا الامر ده احنا يعني ليس لنا رابطه بين ذلك الامر وبين الاخره، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هل تدري فيما تنقطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري، احنا ما نعلمش ليه؟ ايه السبب؟ احنا شايفينهم كده نقولوا ايه لا تنفذ تعالى شوف ادي شاه قرناه وشاه جماع مالهاش قرون ومره واحده كده بينطبقوا، ايه السبب؟ ايه السبب؟ نقولوا دي بصت لها بصه كده باحتقار، كلمتها كلمه مثلا ما عجبتهاش ابدا، قلنا مفيش علاقه خالص، فقامت من الصحيح، ايه السبب؟ نحن لا ندري لكن الله يدري، عشان نعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيربط بقضيه الايمان، لكن وسيقضي بينهما. مش بس كده هدري بس وسيقضي بينهما. ربنا سبحانه وتعالى هيقضي بينهما يوم القيامة. يقضي بينهما. طب دي حيوانات غير مكلفة. غير مكلفة. قلنا زي بالضبط المقال رفض وإذا الموجودة إيه؟ سئلت. بأي ذنب قتلت. إذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت. لما الموجودة دي قلنا لسه موجودة حديث الولادة كده قام أبوها بدفنها. هتسأل. طب اللي قام بدفنها لما دي من أي ذنب بأي ذنب قتلت. ايه سبب ان ابوك قتلك؟ يعني نقوله يعني اذا ما فيش جريرة خالص. لكن قلنا ده من باب التبكيت بقى والتوبيخ عشان يعلم يعني كيف يكون الحساب. احنا هنا برضك نفس الامر. عشان لو كان الانسان نفسه بتدفعه الى مظلمة يبقى على ذلك انتبه. سيقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ستؤدل الحقوق. يعني الحق اي تؤدى فيها الحقوق كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طب دي حيوانات غير مكلفة. أمال بقى المكلف. قلنا يبقى القضية محتاجة إلى يعني الإنسان وقفة مع نفسه. قلنا حتى تكون المراجعة لكل حسابات الإنسان. لكل حسابات. نتخيل كده وسيقضي بينهما. وكذلك أيضا في رواية الأخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتضحت عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون فيما انفتحتها؟ قالوا لا ندري. قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. وسيقضي. قال ابو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طاهر جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. ثم ذكر في روايه عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامه. يبقى الشاة الجمال اللي هي مالهاش قرون هتقتص من الشاة قرناها يوم القيامة اللي هي نطحتها. يبقى دي لما نطحت الشاة قرناها دي نطحت الشاة الجمال اللي هي مالهاش قرون يبقى هيبقى خصاص يوم القيامة. فقال ان الجمال تقتص من القرناء يوم القيامة. فدول غير مكلفة. قلنا الشاة الانسان ينظر كده يكون الحساب ازاي قبل الحساب قبل ما تحاسب كده. اذا كان ده هيقتص ربنا سبحانه وتعالى من الجمال هيقتص الجمال من القرنان يوم القيامه. فعلى ذلك نقول يبقى الحاله هتبقى صعبه جدا لما نرى الكلام دوت. دول ده الحساب يعني امر عسير جدا عسير. فتبدا حسابات الانسان تكون دقيقه. ندقق فيما فعلنا ندقق فيما سطر علينا في الدواوين. لذلك قال ابو هريره رضي الله عنه في قول الله تعالى إلا هو نمثالكم ما فرضنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال يحشر خلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء. قال فأبلغ من عبد الله يومئذ أن يأخذ الجمال من القرناء ثم يقول كوني ترابا. فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. هيقول الكلمة دي أنت لما يبقى منظر كده يبان واضح. يبقى المنظر كده واضح يبلغ من عبد الله سبحانه وتعالى ان هو الشاب الجمال هتجعلها تقتص من القرنان هتيجي دي نطحتها في الدنيا. يبقى هنا المظالم لابد ان ترد. فعند ذلك قال كل طرابا لابد مش مكلفا. فعلى ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اذا كان مساله الحساب هتكون على امثال ذلك الامر. قلنا ودي حيوانات وبهائم غير مكلفه يعني بهيم يعني لا عقل له. فعلى ذلك كيف كل الانسان. وبالتالي كما بينا الله سبحانه واذا الموجوده سئلت فاي ذنب قتلت يبقى نقول اذا كان الموجوده هتسال يبقى اللي قتلها ايه حاله؟ يعني قلنا الامر طبعا عسير. فده بيدفع الانسان الا ينشغل الا بنفسه. ينشغل بنفسه وينشغل بالحسابات بتاعته وينشغل بالدواوين. يا ترى كم ديوان اتقفل دلوقتي؟ كم ديوان؟ وكل ديوان اشتمل على ايه؟ قلنا لابد من نظره. لابد ان احنا ننظر الى تلك الدواوين. هتفتح وحنرى ذلك المقصور فيها لا محاله. فعلى ذلك لكن نحتاج ان احنا نراجعها في الدنيا. طالما الامر كده الا اضرنا والله نزيله ونزيحه يبقى بالتوبه لله الله عز وجل نفعل. قلنا كامثال الضر الحساب. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. وقلنا الحساب على مثقال الضر كما قال ربنا سبحانه وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية جامعة فذة. هذه آية جامعة فذة. قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل الأصم الذي لا يسمع ومثل الأبكم الذي لا يتكلم وما عاد في ظلمات لا يبصر. فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ يبقى نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن هؤلاء يعني لماذا لم يصلوا إلى الهدى، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. قلنا طبعا هنا آلي أصم يبقى لا يسمع، أفكم لا يتكلم، في الظلمات قلنا يكفي هو أعمى، لكن كذلك هو أعمى ومع ذلك في الظلمات، يعني يقول حتى لو كان مبصر لا يرى في الظلمة، فما بالك هو أعمى. فعلى ذلك نقول الله سبحانه وتعالى بيّن والذين كذبوا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يبقى هذا الأصم الذي لا يسمع، هذا أبكى الذي لا يتكلم، وما عاد في الظلمات لا يبصر، فكيف يهتدي مثل هذا للطريق أو يخرج من هو فيه؟ قال هذا كقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أبطلت تلك المنافع، أبطلت منافع الإنسان. ونتذكر دائما كده الله سبحانه وتعالى لما وصف لنا الكفار وقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلنا ما لو أعدنا بقى صيغة العون كده ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى لن يأذر. قلنا يا ترى دي الحيثية التي منعت هؤلاء من الهداية، إذا ختم الله عز وجل على قلوبهم وختم سبحانه وتعالى على سمعهم وجعل الله عز وجل على الطريق غشاوة فأن لهم أن يرسلوا الطريق، أن لهم أن يرسلوا الهدى. ونجي كلها المقومات أو الأدوات اللي إحنا بنستعين بها على أن نهتدي للطريق. لكن قلنا الله سبحانه ختم على السمع فما يسمعوش، ختم على القلب مش بيفهمه، ختم على أيضا جعل على البصر غشاوة فعلى ذلك لا يرى. قلنا دي الأدوات المعينة، يعني دي الأدوات المعينة التي تكون المعارف عن طريقها. لذلك قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات اللي احنا بنعرف بها، يبقى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ودي الأدوات حواس دي اللي احنا بنتعرف بخلالها على الهدى. دي أدوات التعلم، هي دي الأدوات التي تعين الإنسان على التعلم، ولو فقد الأدوات دي يبقى لا سبيل أن يتعلم ولا سبيل أبدا أن يبصر ذلك الطريق. يبقى الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعد كده العلم نشأ ازاي؟ ازاي احنا علمنا الكلام ده؟ يبقى عن طريق استعمال هذه الادوات. لكن الكافر هتعطل يعني الانتفاع بهذه الحواس، عطلت منافعه او عطلت استعمال هذه المنافع، وبالتالي لا يستطيع ان يسمع. ولا نكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمع ولو اسمعهم لا تولوا معرضين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى الأمر محتاج أن احنا أساسا نهيئ ونجود وسائل الاستقبال عشان نستقبل الأوامر سواء من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة. قال الله تبارك وتعالى والذين كذبوا آياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء، وان الهدى والاضلال في يد الله سبحانه وتعالى وحده. انك لا تهدي من احباب ولكن الله يهدي من يشاء. وربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. ايما قلب اراد الله عز وجل ان يقيمه على طاعته أقام، وأيما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزيغه. ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل ويسألون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذا دليل على أن الهداية والإضلال بيد الله. لما نيجي كده نستدل أن الهداية والإضلال بيد الله هذه الآية أهو. وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ده إقرار بهذا الأمر العقدي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ده نقول ان الرب سبحانه وتعالى بيد الهدايه والاضلال، وانه خالق العبد وخلق فعل العبد سبحانه وتعالى. وايما قلب اراد ان يقيم على طاعته اقامه، وايما قلب اراد ان يزيغه ازاغه. ولا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل ويساله. من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من شاء الله عز وجل نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ كل لهم ممالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مشيئة الله عز وجل تامة ونافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إهلاكه للظالمين، وقيل والحمد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله تعالى يستحق الثناء والحمد، وأن يستديم الإنسان على حمد رب سبحانه وعلى شكر رب سبحانه وتعالى أن الله تعالى كتب الهلاك على الظلمة، وكتب سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة للمتقين. وحنرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الآيات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.